بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في دروس ماضية الفروض المقدرة في كتاب الله، والوارثون وأيضا والوارثين بهذه الفروض. فكم هي الفروض المقدرة في القرآن؟ الفروض المقدرة في القرآن ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الذين يرثون النصف كم هم من الورثة؟ خمسة. من؟ الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. والذين يرثون الربع وارثان: الزوج والزوجة. الزوج متى يرثه؟ الزوج يرث الربع مع وجود الولد، والزوجة ترث الربع مع عدم الولد. الثمن نصيب كم من الورثة؟ الزوجة والزوجات واحد، بشرط أن يوجد الفرع الوارث. الثلثان نصيب كم؟ أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. الثلث نصيب كم من الورثة؟ الأم والإخوة لأم بشروطهم المعروفة. السدس نصيب كم من الورثة؟ نصيب سبعة: الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب والإخوة والأخ لأم. هؤلاء الذين يرثون بالفرض. ماذا؟ في ماذا؟ في الجد. ميراث الجد. يعني ذكرنا بشرط ماذا؟ عدم الفرع الوارث. يعني قلنا الجد يرث السدس مع عدم الفرع الوارث، يعني والصواب أنه يرث السدس مع وجود الفرع الوارث. نعم، إذا كنا كتبناها قلنا هكذا يصور في الورقة الأخرى. نواصل نقرأ النوع الثاني من أنواع الإرث، والنوع الثاني هو الإرث بالتعصيب. والتعصيب معناه في اللغة مأخوذ من العصب، والعصب هو الشد والإحاطة والتقوية. الشد يقال عصب الشيء أي شده، والإحاطة والتقوية، ومنه سميت العمائم عصائب لأنها تحيط بالرأس وتشده. فهذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه كثيرا في تعريفه، وأحسن ما عرف بأنه يعرف بحكمه، وأن التعصيب هو الإرث بدون تقدير، الإرث بدون تقدير. سبق معنى الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث معين، وأما التعصيب فهو الإرث بدون تقدير. وعرفه بعض بتعريف آخر، عرف العاصب قال العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض يأخذ ما تبقيه الفروض. والعصبة أقسام، العصبة إما أن تكون بنسب وإما أن تكون بسبب، عصبة قسمان، عصبة بنسب أي يعصبون بسبب أو بوجود النسب وهو القرابة، وعصبة بسبب، وسيأتي أن العصبة بالسبب هي العصبة بالولاء وهو العتق. والذي فيه الأحكام الكثيرة ويتعلق به كثير من أحكام العصبة هو العصبة بالنسب. فالعلماء يقسمون العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. هذا كله من العصبة بالنسب، أي عصبة بالقرابة. إما أن تكون عصبة بالنفس أو تكون عصبة بالغير أو مع الغير. فالعصبة بالنفس هم كل الورثة من الرجال باستثناء الزوج والأخ لأم، كل الوارثين من الرجال هم عصبة بالنفس، يستثنى من ذلك الزوج والأخ لأم، فالزوج والأخ لأم لا يكونون عصبة، هم أصحاب فرض. فكم يصيرون إذن من الوارثون من الرجال عموما؟ كم؟ 15. فكم يصير العصبة بالنفس؟ يصير 12 باستثناء أيضا المعتق، المعتق هذا سيأتي أنه عصبة بسبب. نعم، فالعصبة بالنفس هم 12 وارثا، هم كل الورثة من الرجال باستثناء الزوج والأخ لأم، فهؤلاء لا يكونون عصبة إنما هم أصحاب فروض، وباستثناء المعتق صاحب الولاء فهذا عصبة بسبب كما سيأتي إن شاء الله. وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من جهة الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. فولاهم العصبة بالنفس. إذا عرفنا هذا منهم العصبة بالنفس فنعرف أحكامهم. العصبة بالنفس لهم أحكام يختصون بها، فمن أحكامهم أن من انفرد منهم أخذ جميع المال، من انفرد منهم يأخذ جميع المال، لقول الله تعالى في الأخ إذا انفرد وهو يرثها أي أخته إن لم يكن لها ولد، يأخذ جميع المال إذا لم يكن لها ولد. وهكذا مثله سائر العصبة بالنفس. الحكم الثاني من أحكامهم أنه إذا اجتمع العاصب بالنفس مع أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، ما بقي بعد أصحاب الفروض. إذا اجتمع صاحب فرض وعاصب أخذ صاحب العاصب أو أخذ العاصب ما أبقته الفروض، لحديث ابن عباس المتفق عليه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أيضا من أحكام العصبة بالنفس أنه إذا استغرقت الفروض جميع التركة فإنه يسقط، إذا استغرقت الفروض جميع التركة إذا قسمت لأصحاب الفروض فإن العاصب يسقط. يستثنى من هذا الابن فإنه لا يمكن سقوطه، ولا يمكن أن تستوعب الفروض التركة ويسقط الابن، ويستثنى من هذا أيضا الأب والجد فإن الأب والجد من أصحاب الفروض، فإذا لم يرثا بالتعصيب فإنهما يرثان بالفرض السدس. إذن إذا استغرقت الفروض التركة سقط هذا المعصب إلا هؤلاء الأب أو الابن والأب والجد. من المهم معرفته في العصبة بالنفس أن العصبة جهات بعضها مقدم على بعض، معرفة جهات التعصيب مهم، لتعرف من هو المقدم إذا اجتمعوا. وقد اختلف العلماء، فعند الشافعية والمالكية أن جهات التعصيب سبع، وعند الحنابلة وصاحبي أبي حنيفة أن جهات التعصيب ست، وعند أبي حنيفة أن جهات التعصيب خمس، وقول أبي حنيفة أسهلها لأن الكل يؤدي مؤدى واحد، وبعضها مبني على الخلاف في ميراث الجد مع الإخوة. ولكن ما ذكره أبو حنيفة هو أحسن في جهات التعصيب، أن جهات التعصيب خمس: الجهة الأولى جهة البنوة وهي المقدمة، والبنوة شامل للابن وابن الابن، ثم جهة الأبوة، بعد البنوة تأتي جهة الأبوة، ويرحل فيه الأب والجد. ثم جهة الأخوة، ويدخل فيه الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ثم جهة العمومة، ويدخل فيه العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. ثم الولاء، الولاء هو عصبة بنسب كما سيأتي بسبب. فهذه جهات التعصيب، بحيث أنه إذا اجتمع عاصبان يقدم من كانت جهته مقدمة، فإذا اجتمع ابن وأب من الذي سيكون عصبة هنا؟ الابن، جهته مقدمة. وإذا اجتمع أب وأخ من الذي يكون المعصب؟ الأب، وهكذا. نظمها بعضهم بقوله بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. بعد معرفة جهات التعصيب تأتي معنا مسألة أخرى، وهي درجات العصبة. فإن العصبة ليسوا في درجة واحدة، والمراد بالدرجة أي القرب من الميت. فمن كانت درجته أقرب كان مقدما. فمثلا الابن وابن الابن، لا شك أن الابن أقرب درجة من ابن الابن، وابن الابن أقرب درجة من ابن ابن الابن، فهذا أيضا مما يحصل به التقديم في التعصيب، أنك تقدم من كانت درجته إلى الميت أقرب. فعندنا جهات التعصيب وعندنا درجات التعصيب. بقي عندنا أمر ثالث أيضا مهم في العصبة أن يلاحظ، وهو القوة في العصبة، والقوة بمعنى الارتباط بالميت، أي من حيث الارتباط أو الاتصال بالميت. فمن كان أقوى صلة بالميت كان مقدما في التعصيب. فمثلا عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أيهما أقوى اتصالا بالميت؟ الأخ، لماذا؟ لأنه اتصل بالميت من جهة أبيه ومن جهة أمه، بخلاف الأخ لأب اتصل به من جهة أبيه. فهذه ثلاثة أمور ينبني عليها تقديم العصبة بعضهم على بعض، وهي جهات التعصيب ودرجات التعصيب والقرب في العصبة. نظمها بعض بقوله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم، أي بدأ قدم الجهة من كانت جهته مقدمة، ثم بقربه، أي إذا تساووا في الجهة قدم الأقرب، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، إذا كانوا في درجة واحدة وجهة واحدة قدم الأقوى، وهو من كان اتصاله بالميت أقوى. إذا عرفنا هذا وأن هذه الأمور مما يحصل بها التقديم في التعصيب، فنرجع إلى حكم التوريث بالتعصيب، أو قل إذا اجتمع عندنا عاصبان أو أكثر فكيف يقسم الميراث على هؤلاء العصبة؟ إذا اجتمع عاصبان أو أكثر، ذكر العلماء أنه إذا اجتمع عاصبان أو أكثر فلهم أربع حالات. الحال الأولى أن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، أن يتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، كأبناء مثلا أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب، اتحدت جهتهم ودرجتهم وقربهم، أو درجتهم وقوة اتصال بالميت، فهنا يشتركون في المال، سواء في كل المال أو فيما بقي بعد الفروض، يشترك هؤلاء العصبة في المال. الحالة الثانية أن يختلفوا في الجهة، عصبة من جهات مختلفة، فهنا الأمر ظاهر أنه يقدم من كانت جهته مقدمة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، فيقدم من كانت جهته مقدمة. إذا وجد أبناء، وجد أب، الأب يأخذ فرضه فقط، والعصبة للأبناء، لأن جهة التعصيب وهي البنوة هنا مقدمة. الحال الثالثة أن يتحدوا في الجهة، جهة واحدة، ولكن يختلفون في الدرجة، فالأقرب درجة هو المقدم في الإرث، كابن وابن ابن، فالجهة واحدة وهي البنوة، لكن الابن أقرب درجة من ابن الابن فيقدم عليه. الحالة الرابعة أن يتحدوا في الجهة وفي الدرجة، ولكن يختلفون في القوة. فالأقوى مقدم، كأخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. فإذا وجد الأخ الشقيق هو الذي يأخذ المال عصبة، والأخ لأب يسقط. فهذا الحكم فيما إذا اجتمع عاصبان أو أكثر، تضبط هذا ببيت واحد، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. فقدم من كانت جهته مقدمة، إن تساوت الجهة قدم الأقرب، إن كانوا في درجة واحدة قدم الأقوى، فإن كانوا في جهة واحدة ودرجة واحدة وقوة واحدة فماذا تعمل؟ شركهم، اقسم المال بينهم. فهذه العصبة بالنفس وبعض أحكامها. القسم الثاني من أقسام العصبة بالنسب هو العصبة بالغير. والعصبة بالغير هم أربعة أصناف. وحتى يضبط هؤلاء الأصناف العصبة بالغير هم أصحاب النصف باستثناء الزوج وأصحاب الثلثين. إذا وجد معهن ذكر، من هم أصحاب النصف؟ ها؟ باستثناء الزوج، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، وهن بعينهن أصحاب من؟ ثلثين. إذا تعدده هن هؤلاء الأربع أيضا بعينهن هن العصبة بالغير إذا وجد معهن ذكر من جنسهن. فإذا باختصار العصبة بالغير هم البنت فأكثر مع الابن فأكثر، البنت فأكثر يعني بنت أو اثنتان أو ثلاث، مع الابن فأكثر واحد أو اثنان أو ثلاثة. والثاني بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر. ولاحظ أن ابن الابن في التعصيب مع بنت الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها الذي في درجتها. وأيضا يعصب بنت الابن ابن الابن الذي هو أدنى منها إذا احتاجت إليه. وسيأتي إن شاء الله بيان متى تحتاج إليه. فمثلا الآن يعني حتى يتضح، إذا وجدت بنتان وبنت ابن، كم تأخذ البنتين؟ كم تأخذ البنتان؟ ها؟ ثلثين. وبنت الابن؟ ها؟ بنت الابن ما تأخذ شيئا. لماذا؟ لأن البنات قد استوعبت الثلثين، فلان هذه البنت لا تأخذ، بنت الابن لا تأخذ شيئا. لكن لو وجد ابن 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 أدنى منها يعصبها أو لا؟ يعصبها في الثلث الباقي، احتاجت إليه هنا، فهنا يعصبها، وهذا من صالحها. إذا وجد ترث، وإذا لم يوجد لا ترث. إذن هذين صفان. الصنف الثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. والصنف الرابع الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. دليل الصنفين الأولين البنات وبنات الابن مع الأبناء أو أبناء الابن، قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي عصبة يأخذونه. ودليل الصنفين الآخرين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية كما سبقنا في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء الأربع الأصناف إذا انفردت الإناث ترث فرضا، سواء انفردت مفردات أو أكثر مفردات، مفردات يرثن النصف وأكثر من مفردات يرثن الثلثين. فإذا وجد معهن ذكر عصبهن ومنعهن الفرض، يمنعهن الفرض ويرثن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء العصبة بالغير. بقي القسم الثالث من العصبة بالنسب، وهي العصبة مع الغير، وأيضا العصبة بالسبب إن شاء الله إلى الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.